بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في أجواء ولادة الإمام علي بن موسى الرضا الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، نقف بشكل مختصر على سيرته المباركة، هذه السيرة التي ابتدأت قبل الولادة حينما رأت حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام، رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها: يا حميدة هبي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض، فوهبتها له فسماها الإمام الكاظم بالطاهرة. وفي الحادي عشر من ذي القعدة عام 148 أو 153 أولدت الطاهرة علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليهما. في مراسم الولادة وكما هي السنة أذن الإمام الكاظم في أذن الإمام الرضا اليمنى وأقام في أذنه اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده إلى أمه قائلا: خذيه فإنه بقية الله تعالى في أرضه. وقد أشار الإمام الكاظم في كثير من الموارد إلى إمامة الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، تارة كان يشير إلى أولاده وأخرى يشير إلى أصحابه. في ذات مرة ورد أن الإمام الكاظم قال لأبنائه، وأبنائه كثر، قال لهم: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد سلام الله تعالى عليهما غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد صلى الله عليه وآله لفي صلبك وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهكذا كان الإمام الكاظم يرشد أصحابه إلى الإمام الرضا. عن نصر بن قابوس قال: كنت عند أبي الحسن أي الكاظم عليه السلام في منزله، فأخذ بيدي فوقفني على بيت من الدار، فدفع الباب فإذا علي ابنه وفي يده كتاب ينظر فيه، فقال لي أي الإمام الكاظم: يا نصر، تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا علي ابنك. قال: يا نصر، أتدري ما هذا الكتاب الذي ينظر فيه؟ قلت: لا. قال عليه السلام: هذا الجفر لا ينظر، هذا الجفر الذي لا ينظر فيه إلا نبي أو وصي. وهذا إشارة إلى أن الجفر هو من دلائل الإمامة، لأن فيه العلم الذي يتعلق بالمستقبل الغيبي، الذي يتعلق بأحداث الزمان، وكان عند الأئمة عليهم السلام علامة على الإمامة، علامة على أن علمهم اللدني الإلهي هو علم يتوارثونه. إمام من إمام. الإمام الرضا عليه السلام بعد شهادة أبيه الإمام الكاظم وبعد المعاناة الطويلة، والإمام الكاظم كما تعرفون عاش فترة طويلة من حياته في السجون، بعد الألم والمرارة والمعاناة، الإمام الرضا عاش بعد شهادة أبيه 20 عاما، 10 سنوات في عهد هارون، وحوالي 5 سنوات، 5 سنوات ونيف في عهد الأمين، وباقي السنوات اللي هي 5 إلا كم شهر في عهد المأمون. هلأ في عهد الأمين هو السنوات 5، لأنه الأمين كان في حالة نزاع مع أخيه، كانت في حالة صراع مع أخيه، كان ملتهيا بأخيه المأمون. هاي الفترة أتاحت الإمام الرضا عليه السلام، اللي هي فترة 5 سنوات تقريبا، أتاحت له أن ينشر علم أهل البيت عليهم السلام. يعني نحن حينما ننتسب إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أحد الأسباب الأساسية أنه يوجد فترة تناهز أو تقارب 20 عاما، هي أعوام احتضار الدولة الأموية وبزوغ الدولة العباسية. لذلك الإمام الصادق عليه السلام سنحت له الفرصة أن يبرز علوم أهل البيت، وإلا علمهم واحد: أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. الإمام الرضا عليه السلام هاي السنوات 5 تقريبا أتاحت له الفرصة أن ينشر علوم أهل البيت عليهم السلام. حتى ورد عن أحد أصحاب الإمام وهو محمد بن عيسى اليقطيني، بيقول: جمعت من مسائل أبي الحسن الرضا مما سئل عنه وأجاب فيه. قديه؟ كم مسألة؟ سؤال جواب 18,000 مسألة. وهذا يدل على الفرصة العلمية التي سمحت الإمام الرضا عليه السلام بالحراك العلمي الذي في ضوئه نقرأ عيون الإمام الرضا عليه السلام، وهو الكتاب المعروف في أحاديث الإمام سلام الله تعالى عليه. وفي فترة الإمام الرضا عليه السلام أيضا كان هناك نوع من الاغتنام من قبل أبناء الإمام علي عليه السلام، أحفاد الإمام علي عليه السلام، في إقامة الثورات. لأنه هاي الفترة 5 سنوات النزاع بين الأمين والمأمون حركت الناس، وبقيت في زمن المأمون خاصة في أوائل زمنه. نقرأ في التاريخ أن الإمام الرضا في عهده حصلت ثورات هزت عرش الملك وقتها، مثل ثورة محمد بن إبراهيم المعروف بابن طبا طبا العلوي الذي انطلق من ثورته من المدينة إلى الكوفة واحتضنته الكوفة رغم تاريخها، احتضنته وناصرته، واستطاع مناصروه أن يصدوا عدة جيوش أرسلها العباسيون للقضاء على ثورته، ومنها ثورة إبراهيم بن موسى بن جعفر في اليمن، منها ثورة الحسين بن الحسن الأفطس في مكة، منها ثورة زيد بن موسى بن جعفر في البصرة. صعبول الحراك كان حراك في مدن عديدة في عهد الإمام الرضا عليه السلام، وهذا ما أزعج المأمون في بداية حكمه، وهذا ما حفز المأمون لطرح قضية كانت لافتة وغريبة، وهي قضية ولاية العهد، وهي من أبرز الملامح السياسية في عصر الإمام الرضا عليه السلام. إن شاء الله في مقام آخر أتحدث بشكل تفصيلي عن قضية ولاية العهد، ولكن أراد المأمون أن يهدئ الثورات العلوية وأن يأمن جانب الإمام الرضا عليه السلام، فعرض عليه الخلافة فرفض الإمام، طبعا عرضها بالصورة، ثم عرض عليه ولاية العهد بالقوة وهدده فيها بشكل واضح، وإلا ضربت عنقك، مما اضطر الإمام الرضا عليه السلام أن يسافر إلى سنابات في إيران في بلاد خراسان ويسلم ولاية العهد ضمن شروط أن لا يتدخل في أي شيء في الحكم. نلاحظ في حياة الإمام الرضا في هذا المسار، في اغتنامه للفرصة، في سفره المتكرر وفي سفره الخراساني، أن في عهد الإمام اتسعت القاعدة الجماهيرية المتعاطفة مع الإمام بشكل كبير جدا، بشكل واسع جدا. يعني إذا نحكي عن اتساع القاعدة بعهد الإمام رضا ظهرت، إحنا بنسمع بعهد الإمام الصادق عليه السلام حينما قامت الثورة، جاء أحدهم سدير للإمام الصادق عليه السلام قال له: ما يسعك القعود؟ فقلت له، الإمام الصادق عليه السلام قال له أنه: كم ترى لي من أنصار؟ قال: 100,000. قال له الإمام: 100,000؟ قال: و200,000. قال له الإمام: 200,000؟ قال له: ونصف الدنيا. الإمام الصادق عليه السلام كان يمشي هو وسدير، فرأيا قطيعة جداء. شو بيقول له الإمام الصادق؟ لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. دول عم تحكي عنهم، هول منهم شيعة بالمعنى الشيعي الذي يمكن أن يعتمد عليه لإقامة الدولة، لإقامة الحكومة، لإقامة حكم آل محمد صلى الله عليه وآله. في عهد الإمام الرضا على المستوى الجماهيري نلاحظ أن هناك امتدادا جماهيريا بغض النظر عن مستوى ولائه العقائدي، بس في امتداد واسع جدا. نلاحظ هذا الامتداد المتعاطف في مشهدين، والمشهدان في إيران. المشهد الأول في نيسابور أو نيشابور بحسب التسمية اليوم. في نيسابور الإمام رضا كان في طريقه، وصل إلى هناك، عرف أهل نيسابور أن الإمام قادم إليهم، فتجمع منهم عدد غفير غفير جدا من العلماء وطلبة العلوم الدينية، خاصة من المحدثين وطلبة الحديث النبوي. هناك يوجد محدثان كبيران من الذين يحفظون السنة النبوية ويهتمون بها، أوقفا الإمام، ومعروفين كانوا بالوضع العلمي وقتها، أبو زرعة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، ومعهما عدد كبير جدا من العلماء وطلبة العلم. قالا للإمام، كان الإمام على بغلة في هودج، يعني كان في ستر ما كان مبين الإمام، قالا له: أيها سيد الجليل، ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين إلا أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك محمد.
اللهم صل على محمد.
الإمام رضا عليه السلام خرج من الهودج، طبعا هون إذا بتقروا التاريخ في وصف دقيق لوجه الإمام رضا عليه السلام، يعني حتى اللي رسموه من هذه الرواية اللي رسموا الإمام. الإمام رضا عليه السلام قال لهم، هذه الرواية تدخل في اغتنام الفرصة أو فيما يسمى الرسائل القصيرة المعبرة التي يغتنم فيها الإنسان الفرصة. واحد يمكن هلأ بتلاقيه دقائق نصف ساعة بدك توصل له رسالة الحق، كيف بتوصل له إياها؟ الاختزام، الوصلة. لما رضا ماذا قال؟ قال: حدثني أبي موسى الكاظم عن أبي جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن أبي زين العابدين عن أبي الحسين شهيد كربلاء. التفتوا للألقاب، الإمام يركز على الألقاب. عن أبي علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
قال: حدثني جبرائيل قال: سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابه. ثم أرخى الستر على القبة. بالتاريخ بيقولوا فعدوا أهل المحابر اللي عم يكتبوا، قديش كان في حشد، فعدوا أهل المحابر والدوات الذين كانوا يكتبون فأنافوا على 20,000. هو 20,000 20,000 من الكتبة، من الكتاب. لذلك أبو نعيم أحد أقطاب علماء أهل السنة في حلية الأولياء يقول: هذا حديث ثابت مشهور بهذا الإسناد عن رواية الطاهرين عن آبائهم الطيبين، وكان بعض سلفنا من المحدثين إذا روى هذا الإسناد قال: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق.
اللهم صل على محمد.
لذلك سمي هذا السند بالسلسلة الذهبية. إذا بتقروه هلأ بعناوين الكتب قولوا حديث السلسلة الذهبية من الإمام الرضا إلى رسول الله إلى جبرائيل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة أن علمهم مأخوذ من إمام، من نور عن نور، عن النبي عن جبرائيل عن الله. وهذا فيه وضوح في أن هذه السلسلة الطاهرة هي سلسلة إلهية ربانية. وإضافة إلى تعريف الإمام الرضا عليه السلام بالأئمة عليهم السلام، هو أيضا أوصل رسالة في المضمون، رسالة جاذبة قصيرة وجاذبة. كلمة لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. سهلة، هلا كلنا بنقول لا إله إلا الله، سهلة. واحد بينجذب، يعني هذا النوع من الحديث ينجذب إليه الإنسان، ولكن الإمام أراد أن يغتنم الفرصة. لذلك حينما انشد إليه الناس وهو يتحدث عن التوحيد، هي كلمة ولكن هي كلمة التوحيد، هي كلمة ولكنها لا تقتصر على مقام اللفظ باللسان، بل لا بد أن يتبعها الجنان، ولا بد أن تتحرك في سلوك الإنسان. هي كلمة، ولكن هذه الكلمة لها شرائطها. من هنا حينما تقدم الإمام في الهودج انشد الناس إليه وسكتوا وهم يراقبون مركب الإمام. وقف الإمام، وقف الناس، تطلعوا إلى الإمام، إلى المركب، فأخرج الإمام وجهه من دون سؤال، لأنه المرة الأولى سألاه بحق جدك أن ترينا وجهك الميمون، هذه المرة هو الذي أخرج وجهه، إنه يريد أن يوصل رسالة. استمعوا إلى الإمام فقال لهم: لكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. وهنا الإمام يعني يجعل الاتصال، بيقولوا لينك بالتعبير الحديث، بالتعبير الأجنبي، اتصال، وصلة بين الإمام وبينهم عبر مقام الإمامة، التي هي وصلة التوحيد، التي هي قناة التوحيد الحقيقي. وهذا الحديث له شهرة وله أثر كبير جدا في تلك الجامعة العلمية في نسابور وقتها. هذا مشهد من مشاهد الذي من خلاله نعرف الحجم الجماهيري، يعني إذا كان الكتبة يزيدون على 20,000، يعني إيش كان عدد الناس؟ وهذه في قرية، نسابور قرية كانت. المشهد الثاني لتعاطف الناس الجماهيري مع الإمام هو في صلاة العيد بعد ولاية العهد. طلب المأمون من الإمام أن يصلي صلاة العيد، فرفض الإمام، قال له: أنا اتفقت معك أن لا أتدخل في أي شأن من شؤون الحكم والدولة. أصر المأمون أنه لا، الناس لازم يعرفوا فضلك، لازم. أصر الإمام، لا، أصر عليه، قال له: بقبل بس بشرط. ما هو الشرط؟ قال له: أقبل، لكن بشرط أن أخرج كما كان يخرج رسول الله وكما كان يخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد.
قال له المأمون: أخرج كيف شئت. ومش عارف يعني مشهد الذي يتحدث عنه الإمام. تاريخ يحدثنا عن خروج الإمام سلام الله تعالى عليه، بيقول كتبت التاريخ: تجمع الناس حول باب الإمام الرضا عليه السلام، قعد الناس في الطرقات والسطوح، شوفوا الحشد، واجتمع النساء والصبيان ينتظرون خروج الإمام، ووقف الجند والقادة على بابه حتى طلعت الشمس، يعني واقفين من صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر لصلاة الشمس. اغتسل أبو الحسن رضا عليه السلام ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، فألقى طرفا منها على صدره، أنزل طرف منها على صدره وطرفا بين كتفيه، ومس شيئا من الطيب، وأخذ بيده عكازا عصا، وقال لمواليه وخاصته: افعلوا مثل ما فعلت. فخرجوا بين يديه وهو حافا. هلا بده يروح من البيت للمصلى، خرج وهو حافا، ثم رفع رأسه إلى السماء فكبر وكبر معه مواليه، ومشى حتى وقف على الباب. فلما رآه القواد والجند على تلك الصورة، كان حافيا الإمام، سقطوا كلهم عن الدواب إلى الأرض، وكان أحسنهم حالا من كان معه سكين، فقطع به ربطة حذائه لينزعه من رجله ويمشي حافيا. هذا المشهد، أنه عم يعمل هيك الجند، القادة، ضباط يعني، أنه طبعا وقتها كان يلبسوا، كيف هلأ بيلبسوا البوت العسكري، كان يلبسوا جلود متينة، فمزقوا يعني ما لحقوا أنه يفكوا الحذاء، وإنما قطعوها بالسكاكين ومشوا وراء الإمام حفاتا. ثم كبر الإمام الرضا على الباب الأكبر، وكبر الناس معه، وارتفعت أصوات الناس في مره بالبكاء والتكبير في جميع الجهات. وكان الإمام كلما مشى خطوات وقف وكبر، وكبر الناس معه، حتى ضجت المدينة بأصوات المكبرين، وخرج الناس من منازلهم وازدحموا في الشوارع بشكل لم تعهد له المدينة مثيلا. هذا المشهد قبل ما يوصل على المصلى. المأمون حينما أخبر بالمشهد مباشرة أرسل إلى الإمام: كلفناك شططا وأتعبناك يا ابن رسول الله، ولسنا نحب لك إلا الراحة، فارجع وليصلي بالناس من كان يصلي بهم عن رسمه. ما أكمل الإمام الذهاب إلى الصلاة. بس هذا المشهد، مشهد الصلاة، يعطينا وضوحا في الامتداد الجماهيري الذي وصل إلى حد أنه حينما قتل وزير المأمون وهجم أهل خراسان على القصر، اضطر المأمون أن يلتجئ إلى بيت الإمام يختبئ عنده، طالبا منه أن يذهب إلى الجماهير ليهدئها. هذا المشهد. لذلك ينقل عن الإمام الخميني قدس سره بأنه على مستوى التمهيد لظهور الإمام المهدي عليه السلام في إيران، حينما سئل من هو أول من مهد للظهور المبارك للإمام في إيران، قال لهم: الإمام الرضا عليه السلام. وهذا كان من الكمالات التي عرفها الناس في الإمام الرضا عليه السلام، لأن طبيعة القلب الإنساني قد فطر على الانجذاب نحو الكمال، والإمام كله كمال. طبيعي أن الناس ينجذبون نحو أمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك حينما قيل لأبي نواس: لماذا لم تنشئ في الرضا شعرا؟ قال لهم: قيل لي أنت أحسن الناس ترى في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. وهو الذي وقف ذات يوم يقول للإمام منشدا شعره: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. من لم يكن علويا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له، قديم الدهر مفتخر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. كمالات الإمام الرضا عليه السلام عرفها القريب والبعيد، حتى المأمون. مأمون قاتل الإمام رضا، هو يقول عن الإمام رضا: هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم. الضابط الكبير الحارس الإمام رضا عليه السلام الذي رافقه يقول: والله ما رأيت رجلا أتقى لله منه، ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته، ولا أشد خوفا لله عز وجل. لم يطق المأمون كمالات الإمام، خاف على عرشه. لذلك انتهت حياة الإمام الرضا في هذه الدنيا بدس السم إليه من قبل المأمون، وهذا ما كان قد أخبر به جده الإمام الصادق عليه السلام داعيا إلى زيارة الإمام بعنوان كونه الغريب. وهذه من صفات الإمام الرضا اللافتة، لأن الأئمة كانوا في المدينة، كانوا في العراق، مع القوم الذين هاجروا من المدينة ومن اليمن ونحوها. الإمام رضا ابتعد عن مكان آبائه، فكان وقتها غريبا. لذلك ورد على الإمام الصادق عليه السلام: يخرج ولد من ابن موسى اسمه اسم أمير المؤمنين إلى أرض طوس وهي خراسان، يقتل فيها بالسم فيدفن فيها غريبا، من زاره عارفا بحقه أعطاه الله تعالى أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وهذا أيضا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله بقوله: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده على النار. جعلنا من زوار علي بن موسى الرضا عليه السلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.